Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Salt.
راس بن بركال مدفون في المغرب ماشي هو السيناريو الوحيد للاختفاء. كاين سيناريو آخر كتورط فيه إسرائيل. سيناريو كيبين شكل تعاون المغرب الإسرائيلي لسنوات قبل اختفاء المهدي. عام 1961 كيتفق الملك الجديد للمغرب الحسن الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون على سفر عدد من اليهود المغاربة لإسرائيل مقابل تدفع إسرائيل 500,000 دولار أمريكي للمغرب، بالإضافة ل$100 على كل فرد كيخرج من الرباط متجه لتل أبيب، ومبلغ $250 أمريكي على كل مهاجر إضافي بعد ذلك. وتقدم إسرائيل الدعم للمغرب بالسلاح والتدريب المخابراتي. هاد عملية تعاون تسمت بالعملية ياخين. مصادر كتخبرنا أن علاقة الحسن الثاني باليهود ممتدة نظرا لوجودهم القوي في المملكة، ومن بين المصادر المهدي بن بركة نفسه اللي ذكر معرفته بصفقة تمت بين الأمير الحسن الثاني وإسرائيل لنقل اليهود. أثناء نفي الحسن مع والده محمد الخامس مدغشقر، فتح الحسن قنوات الاتصال مع إسرائيل، تحديدا سنة 1955. الحسن الثاني ولي العهد وقتها كان يرى نفوذ وتأثير اليهود عالمي سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل، وكيتقال بأن هناك صفقة عقدها الحسن الثاني مع اليهود ضمنها يرجع والده محمد الخامس للسلطة وينتقل عدد من يهود المغرب لإسرائيل وتشتغل المؤسسات اليهودية ومن بينها حكومة إسرائيل لحماية وسلامة الحكم الملكي في المغرب، وكان قصده هنا حكم عائلة محمد الخامس وولده واللي يجي من بعدهم. أهلا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست أحراز، موسم سنوات الجمر والرصاص، وأنا ميساء أجزني. نكملوا مع بعض رحلة نبش ملف تاريخي الجريمة تحاول بعض الأطراف طمس معالمها إخفاء حقيقتها، جريمة اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن بركة. أثناء الاستماع الحلقات ربما تجدون مشاهد صادمة أو مؤلمة، لذا وجب التنويه.
علاقات الدولة المغربية باليهود عموما خلينا من إسرائيل علاقات عريقة.
هذا صوت عبد الصمد بالكبير، برلماني مغربي وأكاديمي سابق، واشتغل مستشار في حكومة رئيس الوزراء الراحل عبد الرحمن اليوسفي.
والدليل ذلك أن الملوك، أن القصر الملكي كان دائما اليهود يسكنون فيه، وبالتالي كان يحتضنهم ويوظفهم سواء في التجارة أو في الأعمال التجسس أو في الربا. فبالتالي اليهود في المغرب وضعيتهم مختلفة كثير على هذا المستوى مقارنة إلى اليهود في مختلف بقاع العالم. لا يجوز أن ننسى أن كثير من ملوك الدولة العلوية أمهاتهم يهوديات، وبالطبع اليهود نتيجة لهذا يحسون بدين للدولة عليهم. طبعا الحسن الثاني ورث هذا.
نظام الحكم في المغرب مع بداية الستينات حسب التهديد مثل كثير من الملكيات في المنطقة بسبب شعبية جمال عبد الناصر اللي كتمثل النظام الجمهوري. والمعروف في هذه المرحلة كان ناصر من أشد أعداء قوى الاستعمار التقليدي إنجلترا وفرنسا وطبعا إسرائيل الدولة الناشئة في المنطقة، وعبد الناصر كان كيدعم النظام الجزائري اللي كان على خلاف مع النظام المغربي. عبد الناصر كان كيعرف بن بركة شخصيا، وذكرنا سابقا أن بن بركة كان داعم للنظام الجزائري وثورته، يعني كل العناصر متوفرة لعلاقات متوترة بين معسكرين فكريين، معسكر ثوري جمهوري يساري ومعسكر محافظ ملكي يميني. إسرائيل بطبيعة الحال كتدعم المعسكر المضاد لناصر اللي من بينه بن بركة. مهم نذكره بأن توتر العلاقات بين المعسكرين ظهر بقوة لما قامت حرب الرمال سنة 1963 بين المغرب والجزائر، وهي حرب سببها النزاع الحدودي بين البلدين، وقتها دعمت مصر النظام الجزائري، وهنا ظهر الدور الإسرائيلي اللي كان كيهدف لتقوية العلاقات مع الدول الواقعة على هامش حدودها مثل تركيا وإثيوبيا وإيران والمغرب. وكتقرر دعم الحسن الثاني ملك جديد ما تثبتش أركان حكمه بعد، والتقى رئيس جهاز الموساد مائر عامس بإذن رئيس الوزراء ليفي أشكول ملك المغرب في اجتماع سري بمراكش. أخبر عميد الحسن الثاني بنوع الدعم المصري للجزائر وأنشطة المعارضة المغربية في القاهرة، وكيقصد هنا بن بركة.
المهدي يوم وقع له الضيق داخل الوطن وبقى دائما في المفاق، الطاقة ديالو هي كبيرة جدا.
هذا صوت محمد النشناش، واحد من معاصري بن بركة، هو طبيب وحقوقي ومن بين العاملين على ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة.
أنا أتذكر انعقد مؤتمر الشعوب الإفريقية في تونس، أنا كنت معه هناك في عام 58 في هذا المؤتمر، ورأيت كيف الناس تتعلق بالمهدي، كيف تستمع إليه، فلهذا هو أخذ رؤية آنذاك من أجل تعبئة الشعوب في العالم ضد الاستعمار الجديد، وكان عنده هذا نفس الدور لمناهضة الصهيونية. يعني المهدي كان هو أكبر من رجل وطني مغربي، كان أوسع من ذلك، طاقة له كبيرة جدا.
بشير بن بركة كيشوف بأن تواجد إسرائيل في المشهد كيكمل أضلاع الجريمة.
التورط هو شيء أكيد، وبالنسبة لعلاقة الحسن الثاني بإسرائيل أنا أظن ليست، يعني أنا لا أطرحها في إطار صداقة، هناك تواطؤ سياسي. بالنسبة للدول الصهيونية بالنسبة لإسرائيل، تواجدها في تواطؤ اختطاف المهدي وتواجد يعني من مصلحتين، أولا مصلحتها في علاقتها مع الدول المغربية، لأن الكل يعلم وشيء مؤكد أن لقاءات سرية لرؤساء العرب في القمة العربية في المغرب تم تسجيلها من طرف نظام الحسن الثاني وتسليم هذه التسجيلات إلى المخابرات الإسرائيلية. ففي المقابل كان هناك طلب من طرف النظام المغربي لدى السلطات لدى الموساد لمساعدة النظام المغربي لمتابعة مهدي وللمساهمة في اختطافه واغتياله.
نظرية البشير بن بركة كيدعمها الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه Rise and Kill First، واللي ذكر فيها أن المغرب حصل على خدمات استخباراتية وتكنولوجية قيمة من إسرائيل، وفي المقابل سمح الحسن الثاني بهجرة اليهود لإسرائيل وحصول إسرائيل على إنشاء مقر دائم لها في الرباط للتجسس على الدول العربية.
بدأت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر الرسمية للمغرب على إثر انتهاء مؤتمر القمة العربي الثالث الذي أقيم بالدار البيضاء، وغادر الرئيس مع مرافقيه الدار البيضاء إلى الرباط، وقد صحب الرئيس سمو الأمير عبد الله ولي العهد.
بيرغمان في نظريته على تورط إسرائيل كيقول بأن الملك الحسن الثاني تعاون مع الموساد وأتاح لهم فرصة وضع أجهزة التنصت على غرف الاجتماعات والغرف الخاصة بالرؤساء العرب وقادتهم العسكريين الحاضرين للقمة العربية في الرباط في سبتمبر من عام 1965. كيتضح بأن علاقة إسرائيل والمغرب قوية، لكن واش كتوصل متانة العلاقة؟ تورط إسرائيل نفسها اختطاف بن بركة؟ واش لأنه صديق عبد الناصر مثلا؟ ولا لأنه كيعارض الحسن الثاني؟ الواقع كيقول لنا بأن الصورة أكثر تعقيد من ذلك.
اتجهت أنظار العالم كله هذا الأسبوع إلى القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة التي خفقت أرجاؤها بالأمل في تحقيق موقف عربي موحد يصد عدوان الغاصبين.
في نهاية شهر مارس سنة 1965 في تواجد بالمركب القاهرة للمشاركة بحدث عالمي عن فلسطين تحت عنوان ندوة فلسطين العالمية.
إن الموضوع الذي شرفني الإخوان بأن طلبوا مني تقديمه في هذه الندوة هو دور إسرائيل في إفريقيا، أو ما يمكن أن نسميه بالواقع الإسرائيلي في القارة الإفريقية. من واجبنا أن نعلن رفضنا لهذا الواقع ككل واقع استعماري، لأننا نرفضه كعرب ونرفضه كمناضلين ثوريين. نرفضه كعرب لأن دور إسرائيل في إفريقيا هو جزء من مخطط استعماري ضد الثورة العربية، ونرفضه كمناضلين ثوريين لأن دور إسرائيل في إفريقيا جزء من الخطة الاستعمارية ضد الحركة التحريرية العالمية.
برق بودرقاك يوضح اللقطة اللي صار فيها بنبركة خطر على إسرائيل، وكذلك أدركت الولايات المتحدة أن تأثير بنبركة يتجاوز حدود المغرب والمنطقة العربية.
في نفس شهر مارس 1965 المهدي بنبركة ألقى محاضرة في القاهرة أمام اتحاد طلبة العرب حول تغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، وأثبت يعني علميا وحجج كيف أصبحت إسرائيل ترسل مهندسيها وتقنيها إلى إفريقيا لمساعدة الأفارقة على الزراعة وتطوير الوادي، في الوقت الذي كان يذهب المهندس المصري بالبابيون والبايب والبيبا وهذه المسائل، وكي السياسة التي تعملها إسرائيل لفصل إفريقيا عن العرب، هذه كانت بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية ضربة في الصميم. لماذا أمريكا أيضا حتى هي؟ أولا المهدي بنبركة أصبح يلعب الدور عن الصعيد الدولي، لعب المهدي بنبركة كيف تصبح يعني قارة الثلاث، يعني إدماج أمريكا اللاتينية أيضا هذه الأشياء تزعجهم أيضا، ويزعجهم أيضا الدور الذي يقوم به هذا المهدي بنبركة في حركة التحرر، فهذه كلها أصبح يزعج الجميع.
كلامه كيوضح المهدي بنبركة مدى التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، وكيقول
تفيد الإحصائيات الرسمية مثلا أن عدد الخبراء التي أرسلتهم إسرائيل للبلاد النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من 1958 إلى 1963 وصل 1502 خبير، منهم 908 لإفريقيا وحدها، وفي سنة 1963 وحدها 544 خبير ل 58 دولة نامية، منهم 424 خبير ل 30 دولة إفريقية.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
بشير بن بركة كيوضح بأن مصالح إسرائيل لم تكن لخدمة ملك المغرب فقط.
كان إسرائيل عندها مصلحة أخرى، مصلحة اللي هي كافحة نضال مهدي ضد الصهيونية ومن أجل مساندة الشعب الفلسطيني. وفضح السياسة الإسرائيلية اتجاه الأنظمة العنصرية في جنوب إفريقيا واتجاه المستعمرات البرتغالية في إفريقيا من طرف النظام الكيان الصهيوني، وكيف كان هذا يعني هذا التغلغل في إفريقيا يهدد النضال التحرري للشعوب الإفريقية. يعني لهذا السبب كانت إسرائيل مصلحة شخصية لجعل حد للنضال المهدي.
عداء إسرائيل بن بركة صارت أسباب واضحة أكثر الآن، وهنا كيجي سؤال آخر، كيف شاركت إسرائيل في الاختطاف؟ كذكر رونين برغمان في كتابه بأن إسرائيل حصلت على شرائط تنصت على القادة العرب من المغرب، وصلت رسالة من ضابط أحمد ليمي أحد رجال مخابرات مغاربة إلى رئيس الموساد مائر عاميت بطلب واضح. مشى عاميت بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة ليفي أشكول، وقال لي: لقد منحونا الأشرطة من ناحية ويطلبون شيئا في المقابل من ناحية أخرى، يريدون شيئا بسيطا، هذا الرجل المدعو بن بركة الذي يعارض الملك والملك أعطى أمرا للتخلص منه، لقد جاءوا إلينا وقالوا لنا أنتم قتل بارعون، نفذوا الأمر.
اجتمعت ثلاث إرادات، إرادة ديال المخابرات الأمريكية التي قتلها حتى كينيدي فما بالك المهدي، واليمين المتطرف في فرنسا بان دوغول بأنه كان مستهدف أيضا، والاغتيال المهدي كان مقصود به دوغول، ثم إسرائيل بالمساعدات اللوجستية في الغالب لأن هي ماشي ما تقدرش توصل للمستوى، وهما اليهود عموما تساعدون على الشر، ثم اليمين الذي بدأ يتحول أفقر تكلو كيتا ودليمي إلى آخره، الذي بدأ يتحول من الموالاة لفرنسا إلى الموالاة لأمريكا.
عاميت رئيس جهاز الموساد وجد بأن إسرائيل واقعة بين خيارين صعبين، الأول هو رفض مساعدة المغرب وبالتالي التأثير على العلاقات بالسلب، والثاني هو الموافقة والتورط. كتشير المصادر بأن تورط إسرائيل في جريمة بن بركة ووصل درجة إخبار الموساد للأمن المغربي مكان الكشك اللي كيحصل بن بركة فيه على البريد والمراسلات الخاصة به في جنيف، وكتقول سيناريوهات بأن الموساد أعطى أحمد دليمي عنوان الكشك وبدا رجال الأمن المغاربة كيراقبوا الكشك بشكل يومي لمدة أسبوعين حتى ظهر بن بركة. ما توقفتش المساعدات الإسرائيلية عند هذا الحد، ولكن اقترح إسرائيليين خطة يمكن من خلالها استدراج المهدي عن طريق رجل كينتحل شخصية صانع أفلام مهتم بعمل فيلم وثائقي عن حياة المهدي في المنفى، ومنح الموساد المغاربة أماكن سرية وسيارات وجوازات سفر مزورة لتسهيل العملية في باريس، إضافة لنوعين من السم وأدوات حفر وكل ما يمكن يساعد على إخفاء معالم الجريمة. يمكن تسألوا لماذا أو علاش باريس؟ لماذا أو علاش لم يتم خطف بن بركة في جنيف أو القاهرة مثلا؟ إجابة هي إسرائيل. مقال منشور في صحيفة يد يعود أحرنوت إسرائيلية بعنوان أشباح غابة سان جيرمان تذكر بأن أهم مكان عمليات إسرائيل مخابراتية في أوروبا كان باريس، خاصة في ظل العلاقات بين فرنسا وإسرائيل اللي كانت كتساعد قصر الإليزيه في مواجهة الثورة الجزائرية. وبالتالي بن بركة أو بابا بطرة الاسم الكودي لبن بركة في ملفات الموساد صار هدف سهل إسرائيل في باريس.
أذكرنا الخبرة والتقنية، طبعا إسرائيل عندها خبرة كما عندها في الفلاحة غيكون عندها في الأمن، ورا شفتي التحفظات اللي عند بعض الحقوقيين اللي هما موضوعيين كيقولوا بأنه هذاك التعاون المخابراتي الدولة تتدرع بأنه مفيد لها في القضية الوطنية في الدفاع في الوحدة في الأمن العام في كذا إلى آخره، ولكن احنا كنقولوا كما قيل في الإرهاب قانون الإرهاب استعمالوا هذا ضد المناضلين وضد الحقوقيين، وهذا هو الخطورة ديال الأمر.
بعض النظريات كتقول بأن فكرة لقاء بن بركة في مقهى ليب مع المخرج الفرنسي من تخطيط الموساد، وكيتقال بأن أحمد ليمي طلب من الموساد أثناء تواجده في باريس يوم 2 نوفمبر سمو جوازات سفر وأدوات حفر، معنى ذلك حسب النظرية الإسرائيلية أن بن بركة بقى حي لمدة 3 أيام تقريبا، لكن كان كيتعرض لتعذيب شديد من قبل أحمد ليمي. لكن السم لما وصل لباريس ما كانش عنده أثر لأن بن بركة كان متوفي، وهنا توجد رواية بأن العصابة الموجودة في مكان الاختطاف كانت كتسابق في تعذيب بن بركة وتفنوا في تعذيبه واستخدموا السجائر وأطفاؤها في جسده وكذلك الصعق الكهربائي، وتغطيس راسه في حمام ماء معفن. وكتتكمل الروايات بأن المهدي في كل مرة كان رأسه كيتوضع في الماء وكيحاول أعضاء العصابة يحصلوا على معلومات منه، كيلفض المهدي الماء وكيلعن الملك حتى وضعوا راسه في الماء لمدة أطول حتى تحول وجهه للون أزرق. ما كانش المغاربة متوقعين حسب الرواية الإسرائيلية يموت بن بركة بين يديهم، وطلب المغاربة النجدة من الإسرائيليين اللي خدوا الجثة ولفوها وحطوها في السيارة ومشوا بالجثة الوحدة من الغابات اللي كتمشي لها الأسر التنزه، غابة سان جيرمان. تما تحفرت حفرة عميقة وتوضعت الجثة فيها وتسرمت فيها بعض المواد الكيماوية المخصصة لتذويب الجثة.
لا، والتناقضات ديال إسرائيل راه كبيرة، لأن في آخر المطاف إسرائيل راه أداة من أدوات الإمبريالية، والإمبريالية حكمت عليه بالإعدام سلفا تالي بسبب مؤتمر القارة الثلاث اللي كان بيخرج كوبا من عزلتها وبينضم حركة يعني ما يحصلوا الآن.
بعد ما توضح الدور الإسرائيلي وتفاصيله حسب الروايات، فين الدور الأمريكي في الاختطاف؟ الولايات المتحدة ما كانتش متورطة بشكل مباشر الاختطاف، ولكن مصالحها واضحة لأنها أرادت إفساد مؤتمر القارات الثلاثة في هافانا، وضغطات وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA على الملك يرجع بن بركة للمغرب للتأثير عليه وصرفه على توجهاته الفكرية وأنشطته على الأرض. لكن لما الأمر فشل عطوا الضوء الأخضر لجنرال أفقير يكمل الخطة. الأمريكيين كانوا خايفين يجي بن بركة بجيش من الروس والكوبيين والصينيين المغرب وأفريقيا عامة، وبالتالي تنقلب الكفة لصالح المعسكر الشرقي. لافت النظر خلال بحثنا في وثائق تشيكوسلوفاكيا واحد من التقارير شارت تواصل الأمريكان مع بن بركة لتجنيده.
براغ، 18 فبراير 1963. في الاجتماع الثاني مع الشيخ ستكون قد تمت مقابلته الرامية إلى موافقته المبدئية على التعاون السياسي، وبالتأكيد على أننا نعتبره رجلنا أيديولوجيا، لكن هناك بعض الأشياء التي نود أن نناقشها معه بروح الرفاق، ومن بينها تعامله مع الولايات المتحدة مثل رحلته إلى هناك سنة 1956 واتصاله مع الدبلوماسي الأمريكي مينوت وجهود هذا الأخير لتجنيد الشيخ لصالح الولايات المتحدة وأساليب ضغط الولايات المتحدة على بن بركة للاقتراب من الملك والانضمام إلى حكومته والعودة إلى المغرب. وبالمناسبة يمكن أن يتم استجوابه حول سياسة الولايات المتحدة في المغرب وأفريقيا والخطط الأمريكية في هذه المناطق. وزارة الداخلية التشيكوسلوفاكية.
مساندة من أمريكا لنظام الحسن الثاني، وطبعا ولكن كانت لديهم كذلك علاقات مع المعارضين المغاربة، لم يكن هناك يعني عداء الذي يمكن أن يصل حتى القتل، لا أبدا. يعني ابن بركة المسؤول عن اختفائه هو نظام الحسن الثاني، طبعا حسب اعتراف ليفي إشكول الوزير الأول الإسرائيلي آنذاك، فإن إسرائيل قد ساهمت تقنيا في التعرف على مكان وجود يعني بن بركة يوم اختطافه 29 أكتوبر 1965.
بالنسبة لاختطاف المهدي كان هناك مقالات قال أساسي كان نشرت في مجلة تايم ماجازين سنة 75، يقول أن السلطات المغربية طلبت عن طريق السفارة الأمريكية في الرباط، طلبت بمساعدة من أجل جعل حد للنشاط المهدي. فبعد هذا المقال طلبت من المخابرات الأمريكية تسليم ملفات باسم مهدي، ذلك عن طريق القانون الأمريكي الذي يسمح التطلع على الوثائق الموجودة ضمن المخابرات الأمريكية. فكان الرد الأول للسيا أنها يعني الجهاز المخابرات المركزية الأمريكية أنها تملك أكثر من 1800 وثيقة باسم مهدي بن بركة، وطلبت مني يعني ثمن فوتوكوبي حتى تبعث لي هذه يعني هذه الوثائق. فطبعا بعثنا الثمن المطلوب، ولكن في آخر المطاف جاءتني رسالة من المخابرات الأمريكية ضمنها أنها بعد التحري بالنسبة لهم هذه الوثائق تمس الأمن الداخلي الأمريكي، فلذلك لا يمكن أن تسلم لنا نحن كعائلة. ولحد الآن لم تسلم بأي وثيقة طرف المخابرات الأمريكية.
اللي كيقولوا المعطي منجيب البشير بن بركة هنا كيوضح حجم كل طرف في القضية. والدور الأمريكي حتى لو كان صغير، لكن كان مهم لأن الولايات المتحدة من المؤكد عندها وثائق كتخص اختفاء بن بركة. في عام 2001 نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بعض الأخبار متداولة عن موضوع بن بركة، يمكنكم تلقوها على الانترنت. أحد الأخبار كان منشور يوم 3 ديسمبر 1965، أي بعد حوالي شهر من اختطاف بن بركة. وتذكر في الخبر بأن CIA ضمن المتهمين في قضية اختفاء بن بركة حسب بعض التحليلات بسبب مؤتمر هافانا. وهذا معناه بأن الاستخبارات الأمريكية يمكن تفتح ملف بن بركة العامة، خاصة في ظل قانون رفع السرية عن الوثائق واللي كيفتح الملفات العامة والباحثين بعد 25 سنة. لكن كالعادة هناك استثناءات. البشير بن بركة ومحمد نشناش كيعلقوا على مسألة كشف الوثائق.
المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ترفض تسليم ملفاتها إلى القضاء الفرنسي. هذه يعني صعوبات الآن ما زالت مستمرة لحد الآن بعد 58 سنة تدهور اغتيال مهدي. شيء جعلنا نتساءل لماذا هذا الخوف من الحقيقة. يعني المؤامرة التي أدت إلى اختطاف المهدي ما زالت مستمرة بين كل هذه الدول، بين كل هذه الأجهزة، من أجل الصمت، من أجل عدم يعني تمحنا نحن كعائلة يعني لمعرفة الحقيقة، لمعرفة مصير المهدي، لمعرفة أين جثته، ولتحديد كل مسؤوليات.
مؤكد. شوف مثلا إسرائيل كشفت عدد من الوثائق ديالها ومشاركتها في العملية، يعني لا تخفي ذلك. أمريكا كذلك يعني عندها واحد الوقت تكتشف قانونيا الوثائق تخرج للوجود. الفرنسويين يعني بهذه قضية السيادة وقضية أن المس بالأمن الوطني يحتفظون عليها، ولكن مؤكد أنه يجي واحد الوقت وتكون حكومة تقدمية وحكومة يعني غير مرتبطة بالمصالح كما هو الآن.
الآن أضلاع الجريمة كتكتمل. ضلع مغربي وضلع فرنسي وضلع إسرائيلي وضلع أقل تورطاً الولايات المتحدة شبه منحرف بالمعنى الهندسي والجنائي كذلك. وكيبقى السؤال مطروح، فين جثة بن بركة؟ واحد من السيناريوهات كيقول بأن جسد بن بركة مدفون تحت مقر القناة الثانية الفرنسية حالياً، وهو المكان اللي كان مقر لورش بناء في المنطقة اللي دفن فيها إسرائيليين جثة بن بركة. سيناريو آخر كيقول بأن جثة بن بركة موجودة في باريس وتبنى فوقها مسجد. وسيناريو آخر كيرجح تذويب الجثة في مادة الأسيد. وسيناريو رابع أو خامس كيقول بأن الراس تفصل عن الجسد وترسل الحسن الثاني في المغرب اللي دفنها في معتقل سري بالرباط. في ظل كل هذه السيناريوهات ما زالت القضية عالقة في القضاء رغم صدور أحكام سابقة في الستينات.
أحكام جنائية لا تهمنا. الشيء الذي يهمنا الآن كان يهمنا في 66 وما زال يهمنا الآن هو معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات. يعني الشيء الوحيد الآن الذي نطالب به هو معرفة مصير المهدي، هي أين جثته حتى يمكن لنا أن نترحم عليها، حتى يمكن لنا أن يدفن بشكل مشرف.
انتظرونا في الحلقة القادمة للحديث عن الموقف الراهن قضية بن بركة ومستقبلها في ظل تكتم كل الجهات السياسية المتورطة. كنت معاكم من تقديم ميساء أجزناي، من الكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا، وشارك في تحضير المقابلات وإنجازها ياسر المختوم، من التحرير تالا حلاوة، تدقيق المعلومات حنين صالح، من الإخراج الصوتي حسام علي، فريق التسويق والنشر غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. يمكن لكم الاستماع لجميع حلقات الموسم دفعة واحدة إذا اشتركتوا على صوت بلاس. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.